إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فأذية المسلمين محرمة في دين الله عز وجل، وهي من الإثم المبين الظاهر الذي ليس فيه شيء من اللبس. وعند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فنادى بصوت رفيع: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يغض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المؤمن أو المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله. ثم نظر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولا المسلم أعظم حرمة منك. في هذا الحديث أيضا بيان لحرمة أذية المسلمين. صعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر ونادى بصوت رفيع، نادى في الناس ووعظ الناس ورفع صوته في الموعظة وقال: لا تؤذوا المسلمين. فلا يجوز المسلم أن يؤذي أخاه المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلا تؤذي المسلم في حياته ولا بعد وفاته. كثير من الناس يظن أن الأذية إنما تكون للأحياء ولا تكون للأموات، وهذا خطأ. لا يجوز لك أن تؤذي مسلما في حياته ولا بعد وفاته، لا تؤذيه بقول ولا بفعل، ولا تدخل عليه أي نوع من أنواع الضرر في حياته أو بعد وفاته. ومن أذية المسلم بعد وفاته وإدخال الضرر عليه عدم الإيفاء بوصيته وعدم تنفيذ وصيته إذا أوصى بوصية، كأن يوصي بصدقة من ماله، أو يوصي بالحج كأن يجب عليه الحج ثم يموت قبل أن يتمكن من أدائه، وقد أوصى من يحج عنه إن هو مات، فالواجب الإيفاء بوصيته. قال سبحانه وتعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. أي من بدل الإيصاء بعد أن سمع الوصية، بعد أن سمع الإيصاء ووعى ذلك، فإن غير وبدل فالإثم عليه والذنب عليه. وكم يحصل من تلاعب في هذا الباب، والله سبحانه وتعالى قدم الوصية على الميراث من بعد وصية يوصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين. فقدم الله سبحانه وتعالى الوصية والدين على الميراث، فيبتدأ بوصية الميت وبقضاء دينه، ثم بعد ذلك يكون الإرث. وهكذا من أدية الأموات عدم قضاء دينهم إذا خلفوا وفاء للدين، فيجب على الورثة أن يقضوا دين ميتهم وأن يبادروا بذلك، وألا يؤخروا وألا يبخلوا بمال ميتهم، فإن كثيرا من الورثاء ربما ماطلوا الدين إلى سنين متعددة، وربما لم يفوا بدين الميت مطلقا، مع أنه ترك وفاء لدينه، ترك تركة يمكن أن تباع وأن يوفى دين الميت، وهذا لا يجوز، وهو من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، من ظلم الأحياء ومن ظلم الأموات. وقد جاء في المسند وعند الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فنفس المؤمن معلقة بالدين إلى أن يقضى عن الميت الدين. لا يكفي أن تقول الدين علي، قد تحملت دين الميت ثم تترك الوفاء إلى فترة طويلة، هذا لا يكفي، فإن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فأحسن إلى ميتك ولا تدخل عليه الضرر، أحسن إلى المسلمين في حياتهم وبعد موتهم، فإن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين. وقد كتب الله سبحانه وتعالى الإحسان على كل شيء، على كل شيء، فالإحسان مأمور به في جميع الأشياء، ولا سيما إذا كان القريب من آبائك أو من أمهاتك، فإن حق الوالدين أوكد من حق غيرهما، وكم يحصل في هذا الباب من التلاعب. فليتق العبد ربه سبحانه وتعالى، وليسعى في قضاء دين ميته إذا ترك وفاء لدينه. وإن لم يترك وفاء لدينه، فإن من الإحسان إليه أن يقضى دينه، أن يسعى القريب بقضاء دين قريبه ولو من ماله، فإن هذا من الإحسان، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين. ومن أذية الموتى بعد موتهم تأخير دفنهم، فينبغي المبادرة بدفن الميت وألا يؤخر إلا لعذر شرعي، فإن المسلم الصالح يتأذى بذلك ويكره أن يؤخر دفنه، ويحب أن يبادر في دفنه. فأحسن إلى ميتك بالمبادرة في دفنه ووضعه في لحده وقبره. جاء في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال، أي إذا وضع الميت في سريره، والمراد بالجنازة الميت، وعند النساء قال إذا وضع المؤمن على سريره، فقول إذا وضعت الجنازة أي إذا وضع الميت على سريره، على سريره، وهي الجنازة التي تحمل. قال: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على رقابهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها، يا ويلها أين يذهبون بها. قال عليه الصلاة والسلام: يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق. وهذا يدل على أنها تنادي بصوت عال، بصوت مرتفع، لو أن الإنسان سمع ذلك الصوت لصعق، ولما تحمل ذلك الصوت الصادر من الجنازة. فالجنازة إذا كانت صالحة فإنها تقول: قدموني، فتأخيرها مما لا ينبغي. ومن الإحسان إليها المسارعة في دفنها والمسارعة أيضا في السير بها إلى موضع دفنها. فهذا مما يراعى في هذا الباب. وهكذا مما يراعى في هذا الباب ترك النياحة على الميت، ترك النياحة على الميت، فإن النياحة على الموتى من كبائر الذنوب، حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، ويحصل بذلك أيضا الأذى للميت، فتؤذي الميت بذلك، فالنياحة لا ينتفع بها الحي ولا ينتفع بها الميت. لا ينتفع بها الحي لأن المصيبة لن تزول بالنياحة، ويجني العبد السيئات ويجني سخط ربه عز وجل لأنه لم يصبر على قضاء الله وقدره. والواجب على العبد أن يصبر على قضاء الله وقدره. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هو الواجب أن يصبر العبد عند المصيبة. فالذي ينوح فإن مصيبته لن تزول بالنياحة، بل يجني سخط ربه عز وجل، فلا ينتفع بالنياحة ولا ينتفع الميت بذلك، بل يؤذي ميته أيضا بالنياحة. جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. لا تؤذي ميتك بالنياحة، فإن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. حمل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه العذاب بمعنى التألم، وأن الميت تألم من ذلك. أما إذا أمر بالنياحة في حال حياته وحث الناس عليها فقد يعذب بالعذاب الذي هو بمعنى العقاب، قد يعاقب لأن هذا يعتبر ذنبا من ذنوبه. وهذا كما قلنا إذا كان آمرا لأهله أن ينوح عليه، أما إذا لم يكن آمرا لهم بذلك فإنه يعذب بمعنى أنه يتألم ويتأذى بذلك. فلا تؤذي ميتك بالنياحة، واتقي ربك عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اعلموا معاشر المسلمين أن من جملة أذية الموتى بعد موتهم هو أذية الموتى في قبورهم، أذية الموتى في قبورهم، في بيوتهم، في مواضع سكنهم. فلا يجوز لك أن تؤذي الموتى في قبورهم. ومن أذية الموتى في قبورهم أن تجلس على القبور. جاء في مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فلا تعظموها بالصلاة ولا تهينوها بالجلوس عليها. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا وعن ذاك، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فالموتى يتأذون بذلك، وهذا أمر لا يتقيه إلا قلة من الناس. صارت القبور مواضع للجلوس، بل هنالك من يأخذ قاته ويذهب إلى المقبرة ويتوسد القبر ويتكئ عليه من أجل مضغ القات والعياذ بالله، لا يخاف من ربه سبحانه وتعالى ولا يتقي الحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى عليه، ويؤذي الموتى بهذا الصنيع. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس على القبور، فلا تجلس على القبور، قد نهاك النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وهكذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المشي بين القبور بالنعال، فجاء في المسند وفي السنن من حديث بشير الخصاصية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور بنعليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتيتين، يا صاحب السبتيتين، ويحك إلقي نعليك، فلا تؤذي الموت أيضا بالمرور بين قبورهم بالنعال، إلا إذا كان عليك في ذلك أذى كشدة الحر أو كثرة الشوك والزجاج ونحو ذلك، فإذا كان الشخص يتأذى إذا خلع عليه فلا بأس بذلك، فيزيل الأذى عن نفسه، وإلا لم يكن هنالك أذى. فالأصل أنه لا يمشي بين القبور بنعليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. وإذا خلعت نعليك فلا تمشي على القبور بقدميك. بعض الناس يظن أنه إذا خلع نعليه جاز له أن يمشي على القبور بقدميه، فيدوس القبور بقدميه ويظن أن هذا مما يحل له. لا تمشي على القبور لا بنعليك ولا حافيا، امشي بين القبور. إذا كنت حافيا فامشي بين القبور ولا تدوس القبور بنعليك، فإن هذا أيضا مما لا يشرع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الجلوس على القبور، والمشي عليها شبيه بذلك. وهكذا لا تقضي حاجتك في المقابر، فإن هنالك من جهال الناس ومن سفهائهم من يقضي حاجته في المقابر، من يقضي حاجته في المقابر، وهذا لا يشرع. فالمقابر محترمة، هل تحب أن يأتي شخص إلى غرفتك ويقضي حاجته فيها، أو يقضي حاجته على سطح بيتك، أو يقضي حاجته في حوش بيتك؟ لا ترضى بذلك. فكما تريد أن تحترم منازله فاحترم أيضا منازل الموتى. جاء عند ابن أبي شيبة في مصنف عن عقبة بن عامر رضي الله عنه موقوفا، وجاء عند ابن ماجه مرفوعا، والموقف أصح، أن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لأن أطأ بقدمي جمرة أو حد سيف حتى يخطف رجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر رجل مسلم، أحب إلي من أن أمشي على قبر رجل مسلم، وما أبالي أفي القبور قضيت حاجتي أم في السوق بين ظهرانيه والناس ينظرون. أي أن هذا منكر وذلك منكر، ما في فرق بين أن تذهب إلى سوق الناس والناس يبيعون ويشترون والناس مزدحمون فتقضي حاجتك في وسط السوق والناس ينظرون إليك، أو تذهب إلى مقبرة من المقابر وتقضي حاجتك في أوساط الموتى. هذا لا يجوز وذلك لا يجوز، هذا منكر وذلك منكر. وهكذا المشي، المشي فوق القبور بالأقدام أيضا هذا منكر، لأن تدوس بقدمك جمرة فتحرق قدمك، أو تضع قدمك على حد سيف حتى يقطع قدمك، هذا أهون من أن تدوس قبر مسلم، كما قال ذلك عقبة بن عامر: لأن أطأ بقدمي على جمرة أو على حد سيف حتى يخطف رجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر رجل مسلم. فلا تؤذي حيا ولا ميتا. ومن أشد ذلك، من أشد ذلك ومن أشد الأذية أن تنتهك حرمة المقابر بإزالتها بالبناء عليها وإخراج عظام الموتى والرم بها والقيام بتكسيرها وتفتيتها، كل ذلك من المنكرات العظيمة ومن البغي ومن الظلم. وفي حديث عائشة في المسند عند أبي داود بن ماجه قال النبي عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حي. أي لا فرق بين ذاك وذاك، المسلم له حرمة في حياته وبعد موته، لا يجوز لك أن تكسر عظم حي ولا يجوز لك أن تكسر عظم ميت. فعلى العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يؤذي المسلمين لا في حياتهم ولا بعد موتهم، وليتق العبد ربه. وكلنا سوف ننتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة، إن ابتعد عن أذية الموتى ربما حفظ الله سبحانه وتعالى عليك قبرك بعد موتك، وسلمك الله سبحانه وتعالى من الشرور. والجزاء من جنس العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وما تعمل تجازى به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعن المسلمين كل سوء ومكروه، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يسر على المعسرين، واخذ الدين عن المدينين، وعافي مبتلى المسلمين، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.